أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. من العلماء الذين يشار إليهم بالبنان في عالم الفقه والفقاهة والاجتهاد، والذي له دور كبير في هذا العلم، هو أغا رضا الهمداني، المحقق الهمداني، صاحب كتاب كبير باسم مصباح الفقيه، المتوفى سنة 1322، ولادته 1250، ووفاته 1322 هجرية. هذا المحقق الكبير والفقيه النحرير اللي هو صاحب كتاب مصباح الفقيه، هذا الكتاب من أهم الكتب الفقهية، للأسف الشديد لم يكمل الهمداني هذه الدورة الفقهية، يعني أعتقد وصل إلى مبحث الخمس أو الصوم، لا الصوم بحث الخمس أظن، آخر كتاب بحثه هو الخمس أعتقد، ووافته المنية ولم يكمل دورته الفقهية، وهي دورة فقهية مهمة جدا، لكن في العبادات فقط. وكيف كان؟ فله عبارة مهمة في كتاب الخمس فيما يتعلق بسهم الإمام عليه السلام من الخمس. من خلال عرضنا لآراء العلماء بعد عرفتم أن من جملة موارد بحث والتطرق لي ولو بشكل مختصر لولاية الفقيه هو بحث الخمس، لأنه في بحث الخمس عندنا سهم الإمام وكيفية التصرف في سهم الإمام، فمن هنا يتطرقون إلى موضوع ولاية الفقيه ولو بشكل مقتضب ومختصر. والشيخ الهمداني أيضا تطرق إلى هذا الموضوع في هذا البحث. بالنسبة إلى سهم الإمام، طبعا هناك آراء كثيرة في كيفية التعامل مع سهم الإمام. كان هناك رأي قديم بأن سهم الإمام لابد من الحفاظ عليه، يعني صاحب الخمس، يعني من وجب عليه الخمس يطلع الخمس مالته، سهم السادة يوزع على السادة، وسهم الإمام يبقي يمه أمانة عنده، متى ما ظهر الإمام يدفع إلى الإمام عليه الصلاة والسلام. زين إذا مات شلون؟ قال يوصي لشخص بأن هذا سهم الإمام، وإذا أمانة بعد بيده، أمانة بيده. كان أكو رأي طبعا شاذ ونادر بأن سهم الإمام يدفن في الأرض، باعتبار كانت العملة في ذلك الزمان عملة نقدية، يعني من الذهب والفضة، فإذا كانت تدفن لا تتلف، تبقى على حالها، تمسكا بما روي أن الأرض تخرج خزائنها إذا ظهر الإمام. فيقول واحد إذا وجب عليه الخمس فسهم الإمام خلي يدفنه، وإذا ظهر الإمام الأرض تخرج خزائنها، فيطلعها الإمام ويستفيد منها. هذه آراء. وكان هناك رأي وهو مو كان وإنما الآن هم موجود هذا الرأي، وهو أن سهم الإمام للإمام عليه السلام وحقه، ولا يجوز التصرف فيه إلا في مورد نعلم برضاه، إلا في مورد نعلم برضا الإمام. وهذا هو الرأي السائد والمشهور الآن في زماننا. طبعا هناك رأي آخر يقول سهم الإمام ليس للإمام نفسه وإنما لمنصبه، أساسا الخمس كله لمنصب الإمامة، مثل ما نقول الضرائب لمن؟ للدولة، لو لرئيس الوزراء الضريبة من يأخذوها من عندنا تصير ملك لرئيس الوزراء، لو رئيس الجمهورية، لو للوزير، لمن؟ للدولة. ها رئيس الوزراء يملك يعني؟ ها رئيس الوزراء ما يملك، ولا رئيس الجمهورية ولا أي وزير ولا أي مدير عام ولا البرلمان يملكون، وإنما الجهة تملك. هاي الملكية الحقوقية تسمى، مو حقيقية. الجهة تملك، الجهة عبارة عن جهة الدولة. زين، فبعض الفقهاء المعاصرين ذهبوا إلى هذا الرأي، وهو أن الخمس بأكمله ملك لجهة الإمامة ومنصب الإمامة. زين، هذا هم رأي. رأي آخر يقول مولانا أن هذا السهم، سهم الإمام، هو ملك خالص للإمام، لا للمنصب ولا هم يحزنون، لكن مع ذلك ينحصر جواز التصرف فيه لمن؟ للفقيه. لماذا؟ لأن الفقيه نائب مناب الإمام وقائم مقامه. الفقيه هو خليفة الإمام ونائب مناب الإمام، وله كل ما للإمام الحج عليه الصلاة والسلام، فإذا كان نائبا منابه فبغياب المنوب عنه من يتولى التصرف في أموال المنوب عنه غير نائبه؟ ها غير النائب. يعني أنت إذا رئيس جمهورية عندك نائب، فهذا رئيس الجمهورية من يغيب ينوب منامه النائب فيتصرف في أمواله في ما يخصه من الأمور. فإذا بما أن الفقيه له الولاية وهو النائب المطلق والنائب العام عن الإمام الحجة، فيجوز له، مو يجوز له وإنما ينحصر فيه جواز التصرف في مال الإمام. زين، شنو الدليل على أن الفقيه هو نائب الإمام؟ المحقق الهمداني استدل بالتوقيع الشريف، لاحظوا هو هنا مقصودي، يقول قدس سره الشريف: الذي يظهر بالتدبر في التوقيع المروي عن إمام العاصر عجل الله فرجه الشريف، الذي هو عمدة دليل النصب، يعني النصب الفقيه للولاية، إنما هو إقامة الفقيه المتمسك برواياتهم مقامه بإرجاع عوام الشيعة إليه في كل ما يكون الإمام مرجعا فيه. إلى أن قال، طبعا بعد ما ذكر التوقيع وذكر مصدر التوقيع وسند التوقيع وهو قوله عليه السلام: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لاحظوا: وأما الحوادث الواقعة، يعني يقول المحقق الهمداني، يعني الأمور الجزئية التي تقع في حياتكم،
فارجعوا فيها في هذه الحوادث الواقعة إلى رواة حديثنا يعني إلى الفقهاء فإنهم حجتي عليكم. فإذا لماذا ترجعون؟ هذا فإنهم حجتي مو تعليل ولا تعليل. تعليل إرجاع الشيعة إلى الفقهاء في زمن الغيبة العلة في ذلك عبارة عن كون الفقهاء حجة على الشيعة. حجة لمن؟ حجة للإمام. فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. لاحظوا عبارة المحقق الهمداني يقول: ومن تدبر في هذا التوقيع الشريف يرى أنه عليه السلام قد أراد بهذا التوقيع إتمام الحجة على شيعته في زمان غيبته بجعل الرواة حجة عليهم على وجه لا يسع لأحد أن يتخطى عما فرضه الله معتذرا بغيبة الإمام. ما يقدر واحد يعتذر يقول الإمام غائب أنا معذور، لا، ما دام هناك فقهاء لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية أو الفتوى. يقول الفقهاء حجة على الناس مو فقط فتواهم حجة ونقلهم للرواية حجة، فإن هذا مع أنه لا يناسبه التعبير بحجة عليكم. لو كانت الحجية لفتواهم فقط هذا ما يناسب التعبير أن يقول حجتي عليكم، هو قال فإنهم حجتي عليكم. زين، يقول لا يتفرع عليه مرجعيتهم في الحوادث الواقعة التي هي عبارة عن الجزئيات الخارجية التي من شأنها الإيكال إلى الإمام، وأما الحوادث الواقعة يعني الجزئيات الخارجية التي من شأنها الرجوع فيها إلى من؟ إلى الإمام الحجة. نحن في الجزئيات وفي الأمور الخارجية نرجع فيها إلى الإمام الحجة فقط في معرفة حكمها، لو في إدارتها أيضا في كل شيء. زين، في الأمور العامة نرجع إلى الإمام مو فقط لمعرفة حكمها وإنما لإدارتها والقيمومة عليها. فيقول قدس سره الشريف بأنه قال فارجعوا، مو فقط ارجعوا إلى رواة الحديث فقط في نقل في أخذ الحديث منهم أو في أخذ الفتوى منهم، لا، في كل ما للإمام عليه الصلاة والسلام، لأنه قال فإنهم حجتي عليكم. بلي، كفصل الخصومات وولاية الأوقاف والأيتام وقبالة الأراضي الخراجية التي قصرت عنها أيدي سلاطين الجور وغير ذلك من موارد الحاجة إلى الرجوع إلى الإمام. كل مورد نحتاج فيه إلى الرجوع إلى الإمام في ذلك المورد الإمام جعل الفقيه مرجعاً. ما دام أنا غائب أريدكم ترجعون إلى من؟ إلى رواة الحديث، إلى أن قال. والحاصل أنه يفهم من تفريع إرجاع العوام إلى الرواة على جعلهم حجة عليهم، يعني على العوام، جعل من؟ جعل الفقهاء حجة على العوام، أنه أريد بجعلهم حجة إقامتهم مقامه فيما يرجع فيه إليه. يعني في كل شيء إحنا نرجع إلى الإمام لابد أن نرجع في زمن الغيبة إلى من؟ إلى الفقيه. زين، لا مجرد حجية قولهم في نقل الرواية والفتوى فيتم المطلوب. زين، يعني هذا يريد يقول حتى بالنسبة إلى سهم الإمام نحن نرجع إلى الإمام، ففي غيبته نرجع إلى من؟ إلى الفقيه. هنا يورد على نفسه إشكالين، وهو يقول إن القدر المتيقن الذي يقتضيه هذا التفريع إنما هو إقامته، إقامة الفقيه مقامه من حيث الولاية، يعني من حيث الولاية أقام الفقيه مقام من؟ مقام الإمام نفسه عليه السلام. بل لا معنى لجعله حجة عليهم إلا وجوب طاعته ونفوذ تصرفاته فيما يرجع إليه. خوش. ومقتضى ذلك شنو هو؟ ثبوت منصب الولاية للفقيه من الإمام. منصب الولاية هذا المستشكل، نفس المستشكل يقول منصب الولاية ثابت بهذا التوقيع. زين وين الإشكال شو؟ وين الإشكال؟ ولكن الولاية فيما من شأنه الرجوع إلى الإمام كالأمثلة المزبورة، أوقاف وأيتام وما أدري تقبل الخراج وهاي الأمور. زين كما هو المنساق إلى الذهن من الخبر، لا في كل شيء. الولاية فيما من شأنه الرجوع إلى الإمام، يعني في كل مورد إحنا عادة هم في أخذ الحكم وهم في إدارة ذلك المورد نرجع فيه إلى الإمام، في زمن الغيبة نرجع فيه إلى الفقيه. هكذا يقول، لا في كل شيء كي يقتضي ذلك الولاية المطلقة. شنو يعني ولاية مطلقة؟ يعني كون الفقيه كالإمام أولى بالمؤمنين من أنفسهم، بحيث يكون له ولاية مطلقة. ولاية مطلقة يعني إذا أراد أن يتصرف في نفس المؤمن يجوز له، في مال المؤمن شنو؟ يجوز له، كما أن الإمام المعصوم يجوز له. هذا المستشكل يقر أن مدلول التوقيع الشريف لزوم الرجوع إلى الفقيه في كل موارد، لزوم الرجوع إلى الإمام، يعني للفقيه الولاية في هذه الموارد، في القضاء، في الحدود والتعزيرات، في الولاية على الأوقاف، أيتام، وغير ذلك من الموارد الكثيرة الكثيرة الكثيرة. لكن هذا هل يثبت أن يكون الفقيه واجب الطاعة كما أن الإمام المعصوم واجب الطاعة في كل شيء؟ يقول هذا التوقيع قد لا يستفاد منه هذا المعنى. لكن الشيخ الهمداني يقول يفهم هذا عرفا من إعطاء هذا المنصب لشخص بالفحوى، خصوصا في ضبط أمواله الراجعة إليه من حيث الرئاسة. يقول إحنا نفهم هذا المعنى بالفحوى، لعله يريد من الفحل فحوى الأولوية أو مفهوم الموافقة يريد بالفحوى من كلامه. يقول هذا يفهم بالفحوى، يعني الولاية المطلقة للفقيه ووجوب طاعته في كل شيء كما أن الإمام واجب الطاعة، هذا يفهم بالفحوى خصوصا في ضبط أمواله، أموال الإمام الراجعة إليه من حيث الرئاسة، مثل شنو؟ كجمع الفيء والأنفال والأخماس ونحوها مما هو كجمع الخراج من مناصب الرئيس. وكيف كان فلا ينبغي الاستشكال، لاحظوا، في نيابة الفقيه الجامع لشرائط الفتوى عن الإمام عليه السلام حال الغيبة في مثل هذه الأمور. في مثل هذه الأمور لا ينبغي، يعني في كل هذه الأمور لا ينبغي في نيابة الفقيه كما يؤيده. يقول إحنا دليلنا التوقيع، ولكن يؤيده التتبع في كلمات الأصحاب، حيث يظهر منها من كلمات الأصحاب كونها لديهم من الأمور المسلمة في كل باب، حتى أنه جعل غير واحد عمدة المستند لعموم نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء الإجماع. يقول غير واحد من العلماء عمدة دليلهم على نيابة الفقيه لمثل هذه الأشياء جعلوا هو الإجماع. زين هذا في مصباح الفقيه الجزء الرابع عشر صفحة 239. 89. هذه العبارة من المحقق أغرض الهمداني واضحة في تبنيه ولاية الفقيه المطلقة بعرضها العريض وبشكلها الواسع جدا، بل يظهر منه أن الفقهاء قد أخذوا هذا الأمر من المسلمات ويعتبرون الدليل عليه عبارة عن الإجماع في المقام. بلي، هذا فيما يتعلق بالشيخ أغرضا الهمداني رضوان الله تعالى عليه. من العلماء الذين تطرقوا إلى هذا الموضوع، ولو لم يكن ذلك التطرق عبر بحوث فقهية تفصيلية، هو الشيخ فضل الله النوري المتوفى سنة 1327. الشيخ فضل الله النوري رحمة الله عليه، الشهيد فضل الله النوري، لعلكم سمعتم باسمه، اسمه يرتبط بالمشروطة في إيران، حيث احتدم الصراع والنزاع بين العلماء صراعا شديدا بين العلماء بين مؤيدي المشروطة والمخالفين للمشروطة، طبعا في أواخر عهد القاجاريين، يعني في تقريبا في بداية القرن العشرين بعد 1900 ميلادية. كان هناك صراع شديد باعتبار الشاه القاجاري كان مستبدا، المشروطة، لاحظوا مفهوم المشروطة في قبال المستبدة، يعني حكومة أكو مستبدة وحكومة أكو مشروطة. المستبدة يعني الحاكم المطلق في البلد عبارة عن الملك، الآن في بعض البلدان العربية هكذا الحاكم المطلق هو الملك، وهذا الملك بيده كل شيء، القانون هو يصدره، القرار هو يصدره، دستور ماكو في البلد هو دستور، يعني لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أنا ربكم الأعلى. زين، فهو يقرر وهو ينفذ، وهو ينصب رئيس وزراء وهو ينصب الوزراء، وهو يقوم بمثلا بإيجاد علاقات خارجية مع الدول، أو لا يقيم علاقة مع دول، وهكذا بيده كل شيء. هذه الحكومة تسمى بالحكومة المستبدة، مستبدة من الاستبداد، أو مستكبرة، أو تسمى الآن في زمان حكومة ديكتاتورية، حاكم ديكتاتوري. زين، طبعا مثل هذه الحكومة فيها مفاسد كثيرة وكبيرة، مو فقط على دين الناس أخلاقهم، لا على دنيا الناس، لأن أنت تجعل بلد كبير جدا مثل إيران أو غير إيران بيد شخص واحد، وهذا الشخص لا ميزة له على سائر الناس إلا أنه ابن ملك، ها؟ قد يكون من أسوأ الناس علما فهما حكمة، ولكن ابن ملك فصار ملك، مثل الأب. فهو ملك بس مجرد أنه ابن ملك فهو ملك. شنو ميزة؟ ماكو ميزة. ولذلك حكومته تسمى بالحكومة الاستبدادية والديكتاتورية وطاغوتية، ما شئت ما شئت فسمي. في قبال هذه الحكومة أكو حكومة مشروطة. مشروطة يعني يوجد دستور للبلد، وهذا الملك مقيد بهذا الدستور. أولا دستور هو الحاكم، ثانيا يوجد مجلس شورى له وظيفتان أساسيتان. الوظيفة الأولى تشريع القوانين، مو الملك يقنن، لا، تشريع القوانين اللي تخص البلد واللي لابد منها من تشريع، مثل التصويت على الميزانية أو قانون صحة، تعليم، مالية، وأمور من هذا القبيل. هذه الوظيفة الأولى تشريع القوانين. الوظيفة الثانية مراقبة عمل الحكومة، مراقبة عمل الحكومة. هاي الحكومة شلون تعمل، تقوم بوظيفتها، تحافظ على الدستور، تعدل بين الناس لو ما تعدل، وهكذا. هذه يعني مفهوم، هذا مفهوم عن المشروطة في قبال الحكومة المستبدة. زين، طبعا المشروطة جاءت إلى إيران من خارجها، يعني هي فكرة غربية بريطانية أول شيء، ثم تسربت إلى الدولة العثمانية، وهناك من نادى بالمشروطة هسه باسم المشروطة أو بأسماء أخرى، ثم تسربت إلى إيران. ومن إيران ومن المفكرين ومن المطبوعات في إيران وصلت إلى أفكار وأذهان العلماء واستحسنوها، مثل الشيخ آخوند الخراساني رحمه الله، حيث كان من المؤيدين جدا للمشروطة، وبعده تلميذه الشيخ النائيني اللي هو كان من المدافعين عنها كثيرا، إلى حد ألف كتابه المعروف تنبيه الأمة وتنزيه الملة، زين، في المشروط، تأييدا للمشروطة، لأنهم قالوا بأن هذه حكومة مستبدة، فأحسن شيء إحنا الشاه ما نقدر نغيره، فأحسن شيء نقيد من صلاحياته، ها؟ ولذلك الشيخ النائيني يعتبر دولة الشاه مستبد، دولة الشاه غير شرعية، مو يقول إذا صارت مشروطة إذا صارت شرعية إسلامية، لا لا لا، بس شنو؟ مشروطة إذا صارت دولة مشروطة تكون حكومة عادلة، أكو ظالمة أكو عادلة، بس غير شرعية أيضا. زين، الشيخ فضل الله النوري وهناك آخرون كانوا معه في طهران، الشيخ فضل الله النوري كان في البداية من المؤيدين للمشروطة، لكنه بعد ذلك انقلب عليها انقلابا عجيبا شديدا، واعتبر المؤيدين للمشروطة والداعمين والداعين لها بمنزلة المرتدين عن الإسلام. صراع شديد. طبعا الشيخ فضل الله النوري اللي قد يعني يكون شخص أو عالم مو شخص عادي وإنما عالم فقيه غير معروف، هو ممن حضر درس الشيخ ميرزا حبيب الله الرشدي رحمه الله تعالى، وهاجر بمعية خاله، هو خاله الشيخ حسين النوري المحدث النوري صاحب مستدرك الوسائل، هذا يصير خاله، هاجر إلى أستاذهما المجدد الشيرازي، البارحة نقلنا عنه، السيد ميرزا محمد حسن الشيرازي صاحب فتوى التنباكو، زين، واستفاد هو وخاله من درس الشيخ السيد ميرزا الشيرازي رحمة الله عليه، وإلى أن رجع إلى طهران سنة 1300 أو في بعض المصادر 1303، وأصبح مرجعا دينيا في طهران، وألف عدة كتب، وكتب الميرزا الرشدي اللي هو من أفقه الفقهاء، كتب عنه قائلا فبلغ، يتحدث عن الميرزا النوري يقول فبلغ بحمد الله مناه وصار عالما ربانيا وعلما حقانيا مجتهدا ماهرا، يشهد باجتهاده، ومتبحرا كاملا جامعا للمعقول والمنقول، فحقيق أن يرجع إليه عباد الله المؤمنين في أمور دينهم وينقاد إليه فيما يتعلق بآخرتهم ودنياهم. وفي حقه وأمثاله ورد في الأثر من سيد البشر الراد عليه راد علينا، وهو في حد الشرك. فهذا هو الشيخ فضل الله النوري، كان مرجعا في طهران، لم يكن عالما عاديا أو مجرد أستاذ في حوزة طهران، فكان عالما مجتهدا، فعارض نظام المشروطة، زين، فهو في البداية كان مؤيد ثم عارض، طبعا عارض وانتقدها شديدا. منو كان وياه من النجف؟ كان وياه من النجف السيد اليزدي طباطباء اليزدي صاحب عروة الوثقى. في النجف، في النجف الأشرف مرجعان معروفان، أحدهما متبحر في الأصول والآخر متبحر في الفقه. الأخوند صاحب الكفاية كان مؤيدا للمشروطة واعتبر السعي لها وإقامتها من الواجبات. في نفس الوقت المرجع الثاني السيد اليزدي كان معارضا شديدا للمشروطة ويحرمها، زين، والشيخ الآخر كان بصدد الذهاب إلى إيران، وكأنه المشاركة في هذه القضية، قضية المشروطة، لكنه توفي قبل السفر، ووجهت التهمة إلى من وجهت في وفاته، يقال أنه سمى قبل، يقال هسه هذا القول، على أي حال فكان هناك صراع في النجف، وصراع وين؟ في إيران أيضا، بين مؤيد للمشروطة ومحارب لها حربا شرسة، إلى أن طبعا انتصرت المشروطة، الشاه الإيراني قبل بالمشروطة وصار الدستور، وانعقد مجلس بالي، مجلس النواب آنذاك، انعقد مجلس النواب آنذاك، هذا في عهد أحد الملوك في ذلك الزمان، ولم يستمر الحال على ما هو عليه فطبعا بعد ما انتصرت المشروطة اجى احد الملوك القاجاريين المؤيدين شديدا للمشروطة، فهنا كانت الكارثة انه عمد الى كل من كان يعارض المشروطة فيعتقلهم، وممن اعتقلهم الشيخ فضل الله النوري. طبعا الشيخ فضل الله النوري قبل ان يعتقل، فالان في زماننا هذا اعتصم في قبر السيد الحسني في طهران في ري، السيد عبد العظيم الحسني، زين اعتصم هناك، وطبعا في بالأخير قبل بالمشروطة، لكن المشروطة المشروعة، قال أنا أقبل بالمشروطة لكن المشروطة مشروعة، مشروطة مشروعة أن يكون هناك فقهاء هم تعرض عليهم كل القوانين اللي يصدرها مجلس النواب حتى هذه القوانين تصير شرعية. على أي حال قبض عليه وحوكم، يعني محاكمة صورية، وكان القاضي يعني معمم اسمه الزنجاني، إبراهيم الزنجاني، وحكم عليه بالإعدام، وأعدم الشيخ فضل الله النوري، أعدم الشيخ فضل الله النوري ومثل بجثته، وبعد أيام من أيام تمكنوا من دفنه في مرقد السيدة المعصومة في قوم المشرفة. على أي حال أن هذا كان موجز لهذه القضية، وقد إذا يعني سمح لنا الوقت نتعرض للجانب الآخر من المشروطة، وهو الشيخ النائيني ومن وراءه، يعني الشيخ الأخند الخراساني. شيخ النائيني شنو كان رأيه وشنو، والشيخ النوري فألف أيضا رسالة في تحريم المشروطة، الرسالة في اسمها ما أدري إرشاد الغافلين بهذا العنوان تقريبا،
تنبيه
الغافلين، لا المال الشيخ النائيني، تنبيه الأمة تنزيه الملة، هذا إرشاد الغافلين للميرزا للشيخ فضل الله النوري اللي حرم بها المشروطة. على أي حال الشيخ فضل الله النوري عند بعض العبارات اللي يتبنى فيها ولاية الفقيه، عبارات من قبيل قوله أن الأمور الشرعية العامة ترجع إلى الولاية لا الوكالة، والولاية في عصر غيبة الحجة عليه السلام للفقهاء والمجتهدين. وهذا شنو هاي العبارة، تدري معناها؟ يقول الأمور العامة يتولاها الولي، والولي هو الفقيه، الأمور العامة لا تصح فيها الوكالة. ليش؟ لأن هاي الأمور العامة الشارع جعل لها مرجع في زمن الغيبة وهم الفقهاء، بعد يصح فيها الوكالة لو لا؟ هذا من خلال هاي العبارة يريد يضرب مجلس النواب، مجلس النواب مو مجلس النواب شو يقولون؟ يقولون احنا وكلاء عن الناس، زين انت وكيل عن الناس شو تريد تسوي؟ افرض يريد يقول انا اريد اتصرف في الاوقاف واقرر قوانين واتصرف في اموال الدولة وما شابه ذلك نيابة عن الناس، الشيخ النوري شو يقول؟ يقول هاي الأمور العامة راجعة إلى من؟ إلى الفقهاء، بعد أنتوا الناس تستنيبون شخصا بعنوان مجلس النواب يديرون هذه الأمور العامة، هذا شرعي لو غير شرعي؟ غير شرعي. يعني الآن في زماننا هذا شرعا كل الفقهاء شو يفتون؟ يقولون الأوقاف بيد من؟ عتبات. عتبات هسه أوضح مثال. عتبات بيد من؟ ها المراجع شو يقولون؟ شو يفتون؟ العتبات بيد دولة لو بيد المرجع؟ لا شرعا أقصد شرعا. شرعا المساجد، المساجد من يتولاها؟ دولة البعث مثلا لو مجتهد المرجع. هذا هو زين. احنا الناس نجي نستنيب وناس لمجلس النواب نقول يلا انتوا قرروا ان هاي العتبه شلون تديروها، هذا المسجد منو تخلون عليه ولي قيم، ذاك المسجد، هذا يخالف حكم الشرع لو لا؟ وقس على ذلك غير هذا مثال العتبات. هذا مثال كان للتوضيح يعني، وإلا كل الأمور من هذا القبيل. الأمور العامة هسه أفرض مثلا المرأة إذا غاب عنها زوجها 4 سنين من يطلق تلك المرأة؟ الحاكم الشرعي. زين إحنا نجي ننتخب أناس أو ننتخب أشخاص مو مجتهدين هم يجرون الطلاق ويطلقون وكيف يشتغلون؟ هذا
هذول يقولون سنة كلش هواي إذا هو ما موجود.
فشيخ مرزا شو يقول؟ فضل الله النوري، استغفر الله، فضل الله النوري يقول هاي الأمور العامة المرجع فيها من؟ الفقيه. فكيف يمكن جعل مجلس نواب يدير هاي الأمور العامة؟ كذلك في عبارة أخرى يقول لا تصح الوكالة في الأمور العامة وإنما هي من باب الولاية الشرعية. وفي عبارة أخرى له يقول إن وجوب الطاعة ثابت لله والرسول والأئمة عليهم السلام والمتصدين لنيابتهم عليهم السلام. وجوب الطاعة، بعد وجوب الطاعة ليس ثابتا لا للملك ولا لرئيس الوزراء من قبله ولا لمجلس النواب اللي الناس انتخبتهم، هذا كلامه. ويقول بل إن وجوب الطاعة ثابت لله والرسول والأئمة عليهم السلام والمتصدين لنيابتهم عليهم السلام، إلى آخر عبائري في هذا المجال. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.